بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من هذا الدرس نتكلم إن شاء الله في بحثي وكتابي الصلاة، وبالذات في شرائط الصلوات اليومية. ولا بأس قبل البدء بذلك بالتبرك بعدة من الروايات الحاسة والمعبرة في هذا الباب عن معاوية ابن وهب، والرواية صحيحة السند في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 38 أبواب أعداد الفرائض الباب العاشر الحديث الأول. قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، في هذه الروايات أذكر نفسي وأخواني بأهمية الالتزام بالصلاة والحث عليها في وقتها وما إلى ذلك. قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. المعرفة في الروايات معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الإمام. الإمام هنا يقول: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى ابن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، مريم 31. وعن زيد الشحام الرواية حسنة بمحمد بن عيسى أو صحيحة بحسب اختلاف المبنى في توثيق محمد بن عيسى وبحسب الاشتراك في محمد بن عيسى، حسنة أو صحيحة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الرواية واردة في نفس الباب الحديث الثاني. قال: سمعته يقول: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد. إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويله، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت أو أبيت. وعن علي الرواية الآتية ضعيفة السند، لكن في مضمونها عدة روايات سأذكر أحدها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضعيفة بحسب ما في ذهني، السند ليس أمامي بالهاشمي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. الرواية واردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 34 الحديث 13، لا قلل صفحة 34 حتى يشوف السنة، الحديث 13 الباب الثامن من أبواب أعداد الفرائض 34 الحديث 13 بس قال السنة، لا قال يا أبو تقرأ
ليه عمل الحسين بإثنان يعني محمد بن علي بن المحبوب،
ايه؟
محمد بن الحسن الحسين،
محمد بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإثنان يعني محمد بن علي بن المحبوب، طريقة إلى محمد بن علي بن المحبوب. نعم.
عن محمد بن عبد الله بن زوارة،
ايه؟
عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه،
ايه؟ عيسى بن عبد الله الهاشمي وأبوه لم يوثقه، ففيها مشكلة هذه الرواية، هي مشكلة سندية، احنا نريد نتعب بكلمات، لكن باعتبار الدرس علمي نشير إلى ذلك. هذه واردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 34 حديث 13 الباب الثامن من أبواب أعداد الفرائض. لكن في نفس المضمون رواية معتبرة السند عن أبي بصير قال، طبعا الرواية واردة في الجزء الرابع صفحة 108 أبواب المواقيت الباب الأول الحديث الثاني، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة، تقول ضيعتني ضيعك الله. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد عليه سائر عمله. في الوسائل الجزء الرابع صفحة 34 الحديث العاشر. وأيضا الحديث رقم 11، لكن في الحديث رقم 11 يوجد عبد العزيز العبدي عن عبد العزيز، وهو عبد العزيز العبدي بقرينة رواية الحسن بن محبوب عنه وروايته هو عن عبد الله ابن ابي يعفور، وعبد العزيز العبدي ضعيف. وعن ابي جعفر عليه افضل الصلاة والسلام، هذه الرواية موثقة بوهب بوهيب ابن حفص واقفي ثقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان على باب دار احدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى في جسده من الدهن شيء؟ هذا رواية موثقة. قلنا لا، قال فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. هذا الرواية اللهم صل على محمد، هذا الرواية في الجزء الرابع صفحة 12 الحديث الثالث أبواب أعداد الفرائض الباب الثاني. وعن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الرواية ضعيف لأن محمد بن علي الوارث في الرواية المقصود به أبو سمينة الضعيف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الرواية الضعيفة توجد بمضامينها رواية أخرى لكن لم أركز على المطلب باعتبار فقط أريد أن أذكر بأهمية الصلاة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها، ليس بينه وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة أو التهاون فيها. هذا الرواية واردة في الجزء الرابع صفحة 42 أبواب أعداد الفرائض الباب 11 الحديث السادس. وعن أبي بصير قال دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه الرواية يوجد المثنى وهو مشترك بين المثنى ابن الوليد الحناط والمثنى ابن عبد السلام الحناط، والأول روى عنه البزنطي وابن أبي عمير بسند صحيح، فإذا قبلنا بهذا المبنى فلا مشكلة من ناحيته، والثاني روى عنه صفوان البزنطي أيضا بسند صحيح، فأيضا إذا قبلنا بهذا المبنى فلا مشكلة من جهته. إذا لم نقبل توجد عبارة الكشي بنفس العبارة تنقل لا بأس به، لكني في قلبي شيء، نفس العبارة عن كلا الرجلين، ربما الكشي يقصد أحدهما، والعبارة تدل على الحسن. لكن هذه الرواية أيضا فيها مشكلة من جهة محمد ابن علي الذي هو أبو سمينة، وإن كان قد عبر في المصدر محمد ابن علي وغيره، فالغير إذا كان أكثر من واحد نستبعد أن يكون مثل الصدوق مثلا أو الطوسي يروي عن ثلاثة فصاحبه كلهم ضعاف، لكن وغيره لا تدل على الثلاثة، ربما شخص واحد، وليس بعيدا أن يروي عن شخصين في آن واحد كلاهما ضعيف. قال: دخلت على أم حميدة وعزيها بأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. وعن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام والرواية حسنة السند، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. والرواية حسنة السند، موجودة في الوسائل الرابع صفحة 31 أبواب أعداد الفرائض الباب الثامن الحديث الثاني. هذه بعض الروايات الحافة والمعبرة في باب الصلاة. الصلوات الواجبة قيل أنها ستة، لا خلاف في العدد، لكن البعض مثلا يعتبر صلاة الجمعة ضمن اليومية، والبعض يفرجها، فأنتم عندما ترون العدد مختلف لا خلاف في أصل الوجوب، وإنما الخلاف مثلا من يقول ستة يقول الصلوات اليومية ومنها الجمعة، والبعض يفرض صلاة الجمعة بعدد فتكون سبعة وهكذا. الصلاة الواجبة ستة، اليومية ومنها الجمعة والآيات وصلاة الطواف الواجب، والواجبة بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو شرط في ضمن عقد، وصلاة الولد الأكبر عن والده، وصلاة الأموات. فالصلاة الواجبة ستة، وأما اليومية فهي خمس فرائض كما هو معروف، ولها شرائط كالوقت والقبلة ونحو ذلك، ومقدمات كالآذان والإقامة، وأجزاء كالنية وتكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود، ومنافيات كالحدث والالتفات والتكلم والقهقه ونحو ذلك، وقد تحدثنا عن كل ذلك في الدروس التمهيدية للفقه الاستدلالي في الكتاب البديل عن اللمعة، البديل عن بعبارة أدق عن الروضة البهية، وسنقتصر هنا على الحديث في الشرائط. وشرائط الصلوات اليومية هي الوقت والقبلة والطهارة والستر وإباحة المكان، ونتكلم اليوم إن شاء الله في شرطية الوقت، نبدأ بالكلام من هذا الدرس في شرطية الوقت. ولا خلاف بين المسلمين جميعا في اشتراط اليومية بأوقات محددة، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبا مفروضا محدد الأوقات. فلا خلاف عندهم جميعا في أن الصلاة اليومية محددة بوقت. نعم وقع الخلاف في تحديد بعض تلك الأوقات، ونتكلم الآن في وقت صلاة الظهر، ويقع الكلام فيه تارة من حيث المبدأ وأخرى من ناحية المنتهى. فالبحث في مقامين: المقام الأول في وقت الصلاة من حيث المبدأ، ولا خلاف بين العلماء في أن مبدأ صلاة الظهر هو الزوال، فلا يجوز التقديم عليه. الزوال يعرف الزوال بزيادة الظل نحو المشرق، هذا الشخص بعد أن تشرق الشمس يكون له ظل من جهة المغرب، ووقت الزوال يعرف بزيادة الظل نحو المشرق بعد نقصانه أو انعدامه في بعض الحالات والأيام من جهة المغرب، عادة لا ينعدم ينقص، هذا هو الزوال. الزوال يعرف بزيادة الظل نحو جهة المشرق بعد نقصانه أو انعدامه من جهة المغرب. بتوضيح بسيط، إذا طلعت الشمس يحدث لكل شخص على سطح الأرض ظل إلى جهة المغرب، ثم لا يزال ينقص هذا الظل أو ينعدم أحيانا كلما ارتفعت الشمس حتى تصل إلى وسط السماء. عندما تصل إلى وسط السماء الظل من جهة المغرب ينقص أو ينعدم أحيانا، هذا هو الزوال. فلا خلاف بين العلماء في أن مبدأ صلاة الظهر هو الزوال، فلا يجوز التقديم عليه، بل عليه إجماع المسلمين. نعم نسب إلى ابن عباس والحسن البصري والشعبي جواز تقديمها على الزوال بقليل بالنسبة إلى المسافر، والإنصاف أني لم أتأكد من هذه النسبة لأنها غريبة ولا تعنينا بشيء في الاستدلال. ويدل على أن مبدأ صلاة الظهر هو الزوال الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإن الدلوك عبارة عن الزوال، أي ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب. قيل سمي الزوال دلوكا، وقت الزوال دلوكا لأن الناظر يدلك عينيه لشدة ضيائها فسمي دلوكا. الدلوك في الآية المباركة عبارة عن الزوال، لكن من قال إن الدلوك هو عبارة عن الزوال؟ الآية لم تقل لزوال الشمس، قالت لدلوك الشمس، واللغويون اختلفوا في معنى الدلوك بين قائل بأنه الزوال وبين قائل بأنه اصفرار الشمس وميلها الى الغروب، ومثل هذا الاختلاف عند اللغويين قلنا سابقا ان قول اللغوي ليس بحجة الا اذا افاد الاطمئنان. وكيف يحصل الاطمئنان واللغويون بانفسهم قد اختلفوا في تحديد معنى الدلوك؟ من هنا نحتاج الى ضميمة لتفسير الآية الكريمة بأن الدلوك فيها هو بمعنى الزوال. هذه الضميمة هي صحيحة زرارة الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 10 الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض الحديث الأول. هذه الرواية قالت: عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قالت: ودلوكها زوالها. فهي عبرت بأن الدلوك هو الزوال. حينئذ فالآية الكريمة تتحدث عن الزوال لكن بضميمة من؟ بضميمة رواية زرارة صحيحة زرارة. وللفائدة الرجالية نتكلم في سند هذه الرواية، وإلا فهي صحيحة لا نقاش في سندها. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه شو أنت بقول العبارة، وعن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد وعن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريث عن زرارة قال: سألت أبا جعفر. إذا توجد ثلاثة طرق في الرواية. الطريق الأول محمد بن يعقوب يرويها شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد.
شوفوا السند. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه بارك وعن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد
ابن محمد
عن محمد بن اسماعيل
وعن
محمد بن
اسماعيل محمد بن اسماعيل
عن الفضل بن شاذ
عن الفضل
بن شاذ جميعا
عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة. شو أنت تقول؟ هذه الرواية فيها ثلاثة طرق. الطريق الأول الشيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد. الطريق الثاني الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد. الطريق الثالث الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد. فهذه ثلاثة طرق. طبعا حماد بن عيسى الجهني ثقة، حديث ثقة، زرارة ثقة. فالطريق الأول حدث بإبراهيم بن هاشم. الطريق الثاني محمد بن يحيى ثقة، العطار ثقة، أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات. والطريق الثاني صحيح. الطريق الثالث فيه مشكلة بمحمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل ليس هو البرمكي الذي وثقه النجاشي، وليس هو ابن بديع، لأن ابن بديع من رجال الإمام الرضا المتوفى 203 هجرية، المستشهد 203 هجرية، حياة الإمام الرضا من 148 إلى 203 هجرية. وبعيد أن يروي الكليني عن شخص هو من رجال الإمام الرضا، والبرمكي يروي عن الكليني مع الواسطة، ولم يروي هو عن ابن شعبان. فبقي أن المراد بمحمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل النيشابوري بقرينة روايته عن الفضل ابن شعبان، هو الذي يروي. محمد بن إسماعيل النيشابوري هو الذي يروي عن الفضل ابن شعبان النيشابوري. ومحمد بن إسماعيل النيشابوري مهمل لم يوسع. واضح؟ ليس هذا هو ما جعلني اتحدث بهذا الطريق، انما وقوع اشتباه في معجم رجال الحديث في بيان الطريق الثالث. سببه احد تلامذة السيد الخوئي رحمه الله عليه، هو اعترف بانه ادرج ذلك في المعجم. قال في معجم رجال الحديث الجزء 16 ترجمة رقم 10264، قد يقال ان اللازمة من جهالة المترجم الذي هو محمد بن اسماعيل النيشابوري، هذا هو طرح جميع روايات الروايات التي رواها الكليني عن الفضل بن شاذان، لان في الطريق اليه المعنون وهو مجهول. السيد الخوئي رحمة الله عليه يعبر او تلامذته يعبرون بان المهمل مجهول، المجهول بحسب الدقة مجهول الشخص، والمهمل معروف الشخص لكنه لم يوثق. لكن المقصود بتعبير المجهول عن المهمل انه مجهول الحال وليس مجهول الشخص. ويفترض ان نميز بدقة بين مجهول الحال ومجهول الشخص. السبب في وجوب التمييز بدقة ان اصالة العدالة اذا اجريناها وبنينا عليها كالعلامة تجري في مجهول الحال وليس في مجهول الشخص. المجهول الشخص لا تجري فيه اصالة العدالة، لا نعرفه اصلا، ما نعرفه شنو، امامي غير امامي، موجود غير موجود، ما نعرفه، فلا تجري في اصابع العدل. بينما مجهول الحال شخصه معروف، امامي، ابن من، اين يعيش، عاصر من، لكننا لا نجهل حاله، نجهل حاله، فاين لن تجري في اصابع العدل. فيفترض التمييز بدقه. يقول السيد الخوي ان الاغلب في هذه الروايات، هذا يفيدنا في ما لو جاءت رواية في هذا الطريق الوحيد محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شعبان، وهي كثير في وجه. يقول السيد الخوئي الاغلب في هذه الروايات عدم انحصار طريق الكليني الى الفاضل بمحمد بن اسماعيل، بل يذكر الى الفضل، شوفوا، بل يذكر كثيرا منضما اليه علي ابن ابراهيم عن ابيه.
يعني اعتبر السيد الخوئي او تلميذه ان ابراهيم بن هاشم ومحمد بن اسماعيل كلاهما يرويان عن الفضل. قال قد يتصور ان جهالة محمد بن اسماعيل تعني طرح جميع روايات الكلين عن الفضل بن شأذان بواسطة محمد بن اسماعيل. قل لا هذا غير صحيح. سيد الخوئي يقول هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح مولاي؟ يقول لأنه هذه الروايات في الغالب ينضم إلى محمد بن إسماعيل. الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل. واضح؟ فللكليني طريقان أو أكثر للفضل، أحدهما معتبر وليس طريق منحصر بمحمد بن إسماعيل. يقول هكذا. وفي بل كثيرا بل يذكر كثيرا منضما إليه علي بن إبراهيم عن أبيه، منضما إليه إلى من؟ إلى محمد بن إسماعيل. وفي بعض الموارد مكان علي بن إبراهيم شخص آخر مثل محمد بن عبد الجبار أو محمد بن الحسين وغيرهما. وهذه الموارد أكثر من 300 مورد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن الشيخ الطوسي ذكر في طريقه في المشيخة إلى روايات الفضل بن شاذان، ذكر طريقه في المشيخة إلى روايات الفضل بن شاذان إلى تمرين وزع 30، فروى عن مشايخه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل. فصارت إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن إسماعيل كلاهما يرويان عن الفضل. هذا موجود في الجزء 30 صفحة 132. قال شيخ الطوسي، قال ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب. الطرق الأولى مو أنت صحيح الطريق أنا حتى أدقق فيها هذه العبارة. عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. إذن من الذي يروي عن الفضل بن شاذان؟ وبعد وعلي بن إبراهيم عن أبيه. يعني إبراهيم بن هاشم يقع في رتبة واحدة مع محمد بن إسماعيل وكلاهما يروي عن الفضل بن شاذان. إذن الطريق ليس منحصرا بمحمد بن إسماعيل. واضح؟ هذا الكلام مبني على أن شيخ الكليني يروي عن علي بن إبراهيم وهو يروي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل وهما معا يرويان عن الفضل ابن شاذان عن غيره كحماد بن عيسى أو غيره. هذا الكلام، هذا التصحيح للطريق مبني على أن شيخ الكليني يروي الروايات عن من؟ عن علي بن إبراهيم عن أبيه. يعني علي بن إبراهيم يروي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، هذا من جهة. وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل كلاهما يرويان عن من؟ عن الفضل بن شاذان ثم عن غيره. وبالتالي فالطريق إلى الفضل بن شاذان ليس منحصرا بمحمد بن إسماعيل. لكن هذا الكلام ليس بصحيح طبعا. لا لا مو لا حتى لو ممكن رأي كان الطريق موجود. لا لا ليس بصحيح طبعا، لأن الكليني قد عقب. ماذا قال؟ عقب قوله عن الفضل بن شاذان. ايش قرينا الرواية؟
جميعا
جميعا. كلمة جميعا وين وردت؟ بعد الفضل بن شاذان. في معظم الأسانيد، في تلك الأسانيد، في معظم الموارد عقب كلمة جميعا بعد الفضل بن شاذان، مما يدلل على أن من يروي عن حماد مثلا ليس هو الفضل وحده، بل هو ومعه شخص آخر وهو إبراهيم بن هاشم. يعني إبراهيم بن هاشم، أحمد بن محمد، الفضل بن شاذان يرويان جميعا
عن حماد. وليس ان ابراهيم ابن هاشم يروي عن الفضل بن شاهد. كلمة جميعا وردت في اغلب الموارد بعد الفضل بن شاهد، معناها من يقع، معناها ان ابراهيم ابن هاشم واحمد ابن محمد يقعان في رتبة واحدة مع الفضل، لانهما يرويان عن الفضل. ولو كان ابراهيم بن هاشم ومحمد بن اسماعيل يرويان عن الفضل لكان اللازم ان تذكر جميعا، كلمة جميعا بعد محمد بن اسماعيل. يعني ان يقول ابراهيم بن هاشم ومحمد بن اسماعيل جميعا عن الفضل، هكذا يقول علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل جميعا عن الفضل ابن شاهد. لو كانت العبارة هكذا لصح هذا الكلام. ومما يزيد الامر وضوحا كما يقول السيد محمد رضا السيستاني في قبسات في علم الرجال، ما يلاحظ في موارد كثيرة بتأخير رواية علي ابن ابراهيم عن ابيه في الذكر. يقول في بعض الموارد الطريق معكوس، كيف هكذا محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن محمد بن ابي عمر مثلا. يعني بعض الموارد معكوسه الطريق، يعني محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن من؟ عن محمد بن ابي عمر. يعني مو علي ابن ابراهيم ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، بل محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن محمد ابن ابي عمر. هذا مضاف الى ان مقتضى هذا الكلام هو كون ابراهيم بن هاشم راويا لأحاديث محمد بن أبي عمير مثلا. إذا قلنا إبراهيم بن هاشم على في طبقة الفضل ابن شاذان، إبراهيم بن هاشم في طبقة محمد بن إسماعيل يروي روايات محمد بن أبي عمير أو يروي روايات حماد عن طريق الفضل بن شاذان، بينما ابن أبي عمير وحماد من مشايخ إبراهيم بن هاشم، لا أن الفضل بن شاذان هو من مشايخ إبراهيم بن هاشم. وعليه فمحمد بن إسماعيل شيخ للكليني وليس شيخا لعلي بن إبراهيم كما هو مقتضى هذا الكلام. مقتضى هذا الكلام ان علي بن ابراهيم يروي عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل، بينما الصحيح ان محمد بن اسماعيل هو شيخ الكليني لا علي بن ابراهيم. والظاهر ان اشتباه الشيخ الطوسي هذا الذي نقلته في المشيخة سبب وقوع احد تلامذة السيد الخوئي في نفس الاشتباه، وهو الشيخ الداوري، حيث ذكر في كتابه اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق بحسب الطبعة الاولى اللي من جزء واحد بعد ذلك صدر بطبعتين صفحة 603 المطبعة نمونة، ذكر انه ادرج في المعجم في طبعته الخامسة وهي الاخيرة ان الاسانيد المزدوجة في روايات الفضل بن شاذان في الكافي انما هي طرق متعددة الى الفضل نفسه. فالصحيح ان هذا اشتباه من الشيخ الطوسي، وتبعه في هذا الاشتباه الشيخ الداوري فادرج ذلك في المعجم. وهذه قضية في غاية الاهمية. كثير من الروايات الطريق منحصر بمحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، فاذا قلنا أن طريق الشيخ الكنيني ليس منحصرا بمحمد بن إسماعيل وإنما اقتصر على هذا الطريق لوضوحه لقربه أو لأسباب أخرى،
فبعد ذلك لا ندقق بطريق الشيخ الطوسي للفضل النجاة لأنه توجد طرق أخرى محتبرة، بينما هذا ليس بصحيح. والطريق الوحيد لروايات الطريق إذا ورد فيه محمد بن إسماعيل فهو طريق إلى الفضل بن شاذان، طريق الشيخ الكليني إلى الفضل بن شاذان، وليس هناك طريق آخر في نفس الطبقة لما بينت أن محمد بن إسماعيل هو شيخ الكليني ليس شيخا لعلي بن إبراهيم، وأن إبراهيم بن هاشم لا يروي عن الفضل بن شاذان، وليس هو ومحمد بن إسماعيل يرويان عن الفضل، بل إبراهيم بن هاشم يروي عما هو واقع بعد الفضل ابن شاذان. عن حديث عن الفضل بن شاذان قال النجاشي: أبو محمد الأزدي النيشابوري كان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين، وله جلالة في هذه الطائفة. عن حديث وهو ابن عبد الله السجستاني الأزدي من أهل الكوفة الثقة، عن زرارة الثقة المعروف قال: سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن قال: ودلوكها زوالها. وعن جماعة من اللغويين التصريح بذلك كما في الصحاح ولسان العرب، لكنه فسر عند جماعة آخرين باضطرار الشمس وميلها إلى الغروب. وأيضا لماذا سمي دلوكا؟ قالوا لأن الناظر يدلك عينيه ليتبينها، هناك يدلك عينيه لشدة ضوئها، هنا يدلك عينيه ليتبينها. شايف كيف يعني؟ يدور عليها. وبل نسب هذا القول إلى عبد الله بن مسعود وغيره من صحابة رسول الله. فحينئذ الدليل على أن الآية القرآنية الدلوك فيها بمعنى الزوال ليس أهل اللغة، وإنما هو صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا كله في الدليل القرآني. فإذا في الحقيقة لا يوجد دليلا قرآنيا محضا، وإنما الدليل القرآني بضميمة تفسير الرواية الصحيحة السند. أما الدليل على ذلك في السنة الشريفة فيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى آله.